الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أرسله على حين فترة من الرسل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، تواترت النصوص القرآنية والنبوية على الترغيب في الجهاد في سبيل الله والحض عليه ومدح أهله والإخبار عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلة، ويكفي في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة الدال عليها رب العالمين، فقال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فكأن النفوس ضنت بحياتها وبقائها، فقال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني الجهاد خير لكم من قعودكم للحياة والسلامة. فكأنها قالت: فما لنا في الجهاد من الحظ. فقال: يغفر لكم ذنوبكم مع المغفرة، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فكأنها قالت: هذا في الآخرة فما لنا في الدنيا. فقال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فيا لله ما أحلى هذه الألفاظ، وما أوثقها بالقلوب، وما أعظمها جذبا لها وتسييرا إلى ربها، وما ألطف موقعها من قلب كل محب، وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها. فنسأل الله من فضله إنه جواد كريم. وقال عليه الصلاة والسلام: لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. واعلموا أيها المسلمون أن الجهاد مشروع في الإسلام بضوابط وشروط جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح. فلا يتم الجهاد في سبيل الله ولا يكون عند الله تعالى عملا صالحا مقبولا إلا بمراعاتها والأخذ بها والعمل على وفقها. ومن أهم هذه الضوابط والشروط ما يلي: أولا، أن يكون الجهاد مبنيا على الشرطين اللذين هما أساس كل عمل صالح مقبول، وهما الإخلاص والمتابعة. فالله جل وعلا لا يقبل جهاد من جاهد إلا إذا أخلص النية فيه لله تعالى وابتغى به مرضاة الله سبحانه. فإذا ابتغى بجهاده طلب مصلحته هو أو طلب الرئاسة ونحو ذلك مما يقع في نفوس بعض الناس وفي مقاصدهم، فهذا جهاد لا يقبله الله جل وعلا. وكذلك لا يقبل الله تعالى جهاد من جاهد إذا لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاده. فلا بد لمن أراد الجهاد في سبيل الله أن ينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتفي آثاره ويهتدي بهديه ويصير على نهجه في جهاده وفي سائر عباداته. ثانيا، أن يكون الجهاد موافقا لمقصود الجهاد والغاية التي شرع من أجلها، وهو أن يجاهد المسلم ليكون الدين لله ولتكون كلمة الله هي العليا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. ثالثا، أن يكون الجهاد بعلم وفقه في الدين، وذلك لأنه من أعظم العبادات وأجل الطاعات، والعبادة لا تصلح إن لم تكن بعلم وفقه في الدين. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وفي الأثر: العلم إمام العمل والعامل تابعه. وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى. فلا بد في الجهاد من العلم بحقيقة الجهاد ومقصوده وأنواعه ومراتبه، ولا بد من العلم بحال من يجاهده. قال الشيخ صالح الفوزان رعاه الله: والجهاد له باب عظيم في مؤلفات أهل العلم يرجع إليها وتستقرأ هذه الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة، لأن الجهاد أمره عظيم إذا نظم وصار على ما رسمه الله عز وجل، صار جهادا نافعا للأمة. أما إذا كان فوضى وبغير بصيرة وبغير علم فإنه يصبح نكسة للأمة وعلى المسلمين. فكم يقتل من المسلمين بسبب مغامرة جاهل أغضب الكفار وهم أقوى منه، فانقضوا على المسلمين تقتيلا وتشريدا وخرابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويسمون هذه المغامرة بالجهاد، وهذا ليس هو الجهاد، لأنه لم تتوفى شروطه ولم تتحقق أركانه، فهو ليس جهادا، إنما هو عدوان لا يأمر الله عز وجل به. انتهى كلامه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رابعا، أن يكون الجهاد في سبيل الله بحسب حال المسلمين من القوة والضعف، فإن الأحوال تختلف زمانا ومكانا. والجهاد في سبيل الله قد شرع في الإسلام على مراحل، ففي العهد المكي لم يكن الجهاد باليد ولا بالسيف مشروعا، لأن المسلمين كانوا في قلة وضعف، ولكن شرع الجهاد بالقلب واللسان. قال الله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه الآية مكية، وقوله فيها وجاهدهم به قال ابن عباس القرآن كما رواه الطبري في تفسيره. وبعد الهجرة إلى المدينة والشروع في إقامة الدولة الإسلامية أذن للمسلمين في القتال مطلقا بقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم فرض الجهاد على المسلمين وأمروا بأن يقاتلوا من قاتلهم ويكفوا عمن كف عنهم. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى الآيات الآمرة بالجهاد مطلقا وعدم الكف عن أحد حتى يدخل في دين الله أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها، مثل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقد رجح المحققون من أهل العلم أن هذه الآيات ليس فيها شيء منسوخ ولكنها على الاختلاف في الأحوال، فعلى المسلمين في كل زمان ومكان أن يأخذوا بها بحسب ما هم فيه من الضعف والقوة. فإذا كانوا في ضعف من جهة العدة والعتاد بالنسبة لعدوهم فلا يصح لهم أن يسلكوا مسلك جهاد العدو وقتاله لكونهم ضعفاء. ويوضح ذلك أن الله تعالى لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة بقتال الكفار لما كانوا في مكة لضعفهم من جهة العدة والعتاد بالنسبة لعدوهم. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله فليعلم هؤلاء ومن يستجيب لهم أن الله لم يكلف الناس إلا وسعهم وطاقتهم، وأن للمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان له صلى الله عليه وسلم حالان في الدعوة والجهاد، أمر في كل حال بما يليق بها ويناسبها، أمر في حال ضعف المسلمين وتسلط الأعداء بالمدافعة والاقتصار على الدعوة إلى الدين، وأن يكف عن قتال اليد لما في ذلك من الضرر المربي على المصلحة، وأمر في الحالة الأخرى أن يستدفع شرور الأعداء بكل أنواع القوة، وأن يسالم من تقتضي المصلحة مسالمته ويقاوم المعتدين الذين تقتضي المصلحة بل الضرورة محاربتهم. فعلى المسلمين الاقتداء بنبيهم في ذلك وهو عين الصلاح والفلاح. انتهى كلامه. خامسا أن يكون الجهاد مؤديا إلى مصلحة راجحة وأن لا يترتب عليه مفسدة أعظم، وذلك لأن الجهاد بجميع صوره إنما شرع لنا فيه من تحقيق المصالح ودفع المفاسد عن الإسلام والمسلمين أفرادا وجماعات، فلا يزال مشروعا إذا علم باليقين أو غلب على الظن تحقيقه لهذه المقاصد الشرعية. فإذا تيقن أو ظن أنه يترتب على القيام به من المفاسد ما هو أعظم من المصالح لم يكن حينئذ مشروعا ولا جهادا مأمورا به. قال شيخ الإسلام وأفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للرب وأنفع للعبد، فإذا كان يضره ويمنعه مما هو أنفع منه لم يكن صالحا. سادسا أن يكون الجهاد بالعدل بعيدا عن العدوان والبغي وهو ضابط مهم جاء الأمر به والتأكيد عليه في الجهاد في سبيل الله كما قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبين أهل العلم أن من لم يكن من أهل القتال كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين والمجانين والرهبان أن هؤلاء جميعا لا يقتلون في الجهاد، لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، فمن لم يقاتلنا من هؤلاء لم يجز قتله. وذلك أن الله تعالى إنما أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، قال سبحانه والفتنة أكبر من القتل. وبالجملة فأساس هذه الضوابط وخلاصتها أيها المسلمون تحكيم القتال والسنة في كل صغيرة وكبيرة، وأهم ما يتناوله ذلك أربعة أمور هي صحة المعتقد وإخلاص النية وصدق التوكل وحسن المتابعة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين في الآخرة والأولى. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.